بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا، تابع لقصة إبراهيم الخليل عليه السلام. فلم يزل إبراهيم مع قومه في دعوة وجدال، وقد أفحمهم وكسر جميع حججهم وشبههم، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يقاومهم بأعظم الحجج وأن يصمد لبطشهم وجبروتهم وقدرتهم وقوتهم غير هائب ولا وجل. فلما خرجوا ذات يوم لعيد من أعيادهم وخرج معهم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، لأنه خشي إن تخلف لغير هذه الوسيلة لم يدرك مطلوبه، لأنه تظاهر بعداوتها والنهي الأكيد عنها وجهاد أهلها. فلما برزوا جميعا إلى الصحراء كر راجعا إلى بيت أصنامهم، فجعلها جذاذا كلها إلا صنما كبيرا أبقى عليه ليلزمهم بالحجة. فلما رجعوا من أيديهم بادروا إلى أصنامهم صبابة ومحبة، فرأوا فيها أفظع منظر رآه أهلها، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم، أي يعيبها ويذكرها بأوصاف النقص والسوء، يقال له إبراهيم. فلما تحققوا أنه الذي كسرها قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، أي بحضرة الخلق العظيم، ووبخوه أشد التوبيخ ثم نكلوا به. وهذا الذي أراد إبراهيم ليظهر الحق بمرأى الخلق ومسمعهم. فلما جمع الناس وحضروا إبراهيم قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، مشيرا إلى الصنم الذي سلم من تكسيره. وهم في هذه بين أمرين، إما أن يعترفوا بالحق وأن هذا لا يدخل عقل أحد، أن جمادا معروفا أنه مصنوع من مواد معروفة لا يمكن أن يفعل هذا الفعل، وإما أن يقولوا نعم هو الذي فعلها وأنت سالم ناج من تبعاتها. وقد علم أنهم لا يقولون الاحتمال الأخير، قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وهذا تعليق بالأمر الذي يعترفون أنه محال. فحينئذ ظهر الحق وبان، واعترفوا هم بالحق، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ما كان اعترافهم ببطلان إلهيتها إلا وقتا قصيرا ظهرت الحجة مباشرة التي لا يمكن مكابرتها. ولكن ما أسرع ما عادت عليهم عقائدهم الباطلة التي رسخت في قلوبهم وصارت صفات ملازمة، إن وجد ما ينافيها فإنه عارض يعرض ثم يزول. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فحينئذ وبخهم بعد إقامة الحجة التي اعترف بها الخصوم على رؤوس الأشهاد، فقال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فلو كان لكم عقول صحيحة لم تقيموا على عبادة ما لا ينفع ولا يضر ولا يدفع عن نفسه من يريده بسوء. فلما أعيتهم المقاومة بالبراهين والحجج عدلوا إلى استعمال قوتهم وبطشهم وجبروتهم في عقوبة إبراهيم، فقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأوقدوا نارا عظيمة جدا فألقوه بها، فقال وهو في تلك الحال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال الله للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فلم تضره بشيء، وأرادوا به كيدا لينصروا آلهتهم ويقيموا لها في قلوبهم وقلوب أتباعهم الخضوع والتعظيم، فكان مكرهم وبالا عليهم، وكان انتصارهم لآلهتهم نصرا عظيما عند الحاضرين والغائبين والموجودين والحادثين عليهم. وانتصر الخليل على الخواص والعوام والرؤساء والمرؤوسين حتى إن ملكهم حتى إن ملكهم حاج إبراهيم في ربه بغيا وطغيانا أن آتاه الله الملك. فقال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. قال: أنا أحيي وأميت. فألزمه الخليل بطرد دليله بالتصرف المطلق، فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فصل. ثم خرج من بين أظهرهم مهاجرا وزوجته وابن أخيه لوط إلى الديار الشامية، وفي أثناء مدة إقامته بالشام ذهب إلى مصر بزوجته سارة، وكانت أحسن امرأة على الإطلاق. فلما رآها ملك مصر وكان جبارا عنيدا لم يملك نفسه حتى أرادها على نفسها، فدعت الله عليه فكاد أن يموت، ثم أطلق ثم عاد ثانية، وكلما أرادها دعت عليه فصرع، ثم دعت له فأطلق، فكفاهما الله شره. ووهب لها هاجر جارية قبطية. وكانت سارة عاقرا منذ كانت شابة، فوهبت هذه الجارية لإبراهيم ليتسررها لعل الله يرزقه منها ولدا. فأتت هاجر بإسماعيل على كبر إبراهيم ففرح به فرحا شديدا، ولكن سارة رضي الله عنها أدركتها الغيرة فحلفت أن لا يساكنها بها، وذلك لما يريده الله. وهذا من جملة الأسباب لذهابه بها إلى موضع البيت الحرام، وإلا فهو متقرر عنده ذلك عليه السلام. فذهب بها وبابنها إسماعيل إلى مكة، وهي في ذلك الوقت ليس فيها سكن ولا مسكن ولا ماء ولا زرع ولا غيره. وزودهما بسقاء فيه ماء وجراب فيه تمر، ووضعهما عند دوحة قريبة من محل بئر زمزم، ثم قفى عنهما. فلما كان في الثنية بحيث يشرف عليهما دعا الله تعالى فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، إلى آخر الدعاء. ثم استسلمت لأمر الله وجعلت تأكل من ذلك التمر وتشرب من ذلك الماء حتى نفدا، فعطشت، ثم عطش ولدها فجعل يتلوى من العطش. ثم ذهبت في تلك الحال لعلها ترى أحدا أو تجد مغيثا، فصعدت أدنى جبل منها وهو الصفا وتطلعت فلم ترى أحدا، ثم ذهبت إلى المروة فصعدت عليه فتطلعت فلم ترى أحدا، ثم جعلت تتردد في ذلك الموضع وهي مكروبة مضطرة مستغيثة بالله لها ولابنها، وهي تمشي وتلتفت إليه خشية السباع عليه، فإذا هبطت الوادي سعت حتى تصعد من جانبه الآخر لئلا يخفى على بصرها ابنها. والفرج مع الكرب والعسر يتبعه اليسر، فلما تمت 7 مرات تسمعت حس الملك، فبحث في الموضع الذي فيه زمزم فنبع الماء، فاشتد فرح أم إسماعيل به فشربت منه وأرضعت ولدها وحمدت الله على هذه النعمة الكبرى وحوطت على الماء لئلا يسيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم لم تحوطه لكانت زمزم عينا معينا. ثم عثر بها قبيلة من قبائل العرب يقال لهم جرهم، فنزلوا عندها وتمت عليها النعمة. وشب إسماعيل شبابا حسنا، وأعجب القبيلة بأخلاقه وعلو همته وكماله، فلما بلغ تزوج منهم امرأة، ففي أثناء هذه المدة ماتت أمه رضي الله عنها. وجاء إبراهيم بغيبة إسماعيل يتصيد، فدخل على امرأته فسألها عن زوجها وعن عيشهم، فأخبرته أن زوجها قد ذهب يتصيد وأن عيشهم عيش الشدة. فقال لها: إذا جاء زوجك فأقرئيه مني سلام، وقولي له يغير عتبة بابه. ورجع من فوره لحكمة أرادها الله. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، فسأل امرأته فأخبرته أنه جاءهم شيخ بهذا الوصف، وأنه سأل عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته إننا في شدة، وأنه يقرأ عليك السلام ويقول لك غير عتبة بابك. فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، الحقي بأهلك. ثم تزوج إسماعيل غيرها. ثم جاء إبراهيم مرة أخرى وإسماعيل أيضا في الصيد، فدخل على امرأته فسألها عن إسماعيل فأخبرته، وسألها عن عيشهم فأخبرته أنهم في نعمة وخير، وكانت امرأة طيبة شاكرة لله وشاكرة لزوجها. ثم قال لها: إذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام، وقولي له يثبت عتبة بابه. ثم رجع أيضا من فوره قبل مواجهة إسماعيل لحكمة أرادها الله تعالى. فلما رجع إسماعيل من صيده قال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: جاءنا شيخ بهذا الوصف. فقال: هل قال لكم من شيء؟ فقالت: سألنا عنك فأخبرته، وسألنا عن عيشنا فأخبرته إنا في نعمة، وأثنيت على الله. فقال: فما قال؟ قالت: هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. فقال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم عاد إبراهيم المرة الثالثة فوجد إسماعيل يبري نبلا عند زمزم، فلما رآه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد الشفيق والولد الشفيق، فقال: يا إسماعيل، إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا يكون معبدا للخلق إلى يوم القيامة. قال: سأعينك على ذلك. فجعلا يرفعان القواعد من البيت، إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما تم بنيانه وتم للخليل هذا الأثر الجليل، أمره الله أن يدعو الناس ويؤذن فيهم بحج هذا البيت، فجعل يدعو الناس وهم يفيدون إلى هذا البيت من كل فج عميق، ليشهدوا منافع دنياهم وأخراهم ويسعدوا ويزول عنهم شقاؤهم. وفي هذه الأثناء حين تمكن حب إسماعيل من قلبه، وأراد الله أن يمتحن إبراهيم لتقديم محبة ربه وخلته التي لا تقبل المشاركة والمزاحمة، فأمره في المنام أن يذبح إسماعيل، ورؤيا الأنبياء وحي من الله. فقال لإسماعيل: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم، أي خضع لأمر الله وانقادا لأمره ووطنا أنفسهما على هذا الأمر المزعج الذي لا تكاد النفوس تصبر على عشر معشاره، وتله للجبين، نزل الفرج من الرحمن الرحيم. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فحصل توطين النفس على هذه المحنة والبلوى الشاقة المزعجة، وحصلت المقدمات والجزم المصمم، وتم لهما الأجر والثواب، وحصل لهما الشرف والقرب والزلفى من الله، وما ذلك إلا من ألطاف الرب بعزيز. قال تعالى: إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وأي ذبح أعظم من كونه حصل به مقصود هذه العبادة التي لا يشبهها عبادة، وصار سنة في عقبه إلى يوم القيامة يتقرب به إلى الله ويدرك به ثوابه ورضاه. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. فصل. ثم إن الله أتم النعمة على إبراهيم ورحم زوجته سارة على الكبر والعقم واليأس بالبشارة بالابن الجليل وهو إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فحين أرسل الله لوطا إلى قومه وتمردوا عليه وحتم الله عقوبتهم، وكان لوط عليه السلام تلميذا لإبراهيم، ولإبراهيم عليه حقوق كثيرة، فمرت الملائكة الذين أرسلوا لإهلاك قوم لوط بإبراهيم بصورة آدميين، فلما دخلوا عليه وسلموا رد عليهم السلام، بادرهم بالضيافة، وكان الله قد أعطاه الرزق الواسع والكرم العظيم، وكان بيته مأوى للأضياف، فبالحال راغ إلى أهله بسرعة وخفية منهم، فجاء بعجل سمين محنوذ مشوي على الرضف، فقربه إليهم فقال: ألا تأكلون؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكيرهم، وأوجس منهم خيفة إذ ظن أنهم لصوص، قالوا: لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط. وكانت سارة قائمة في خدمتهم، وبشره بغلام عليم. فصرخت سارة وصكت وجهها متعجبة ومستبشرة ومترددة ومتحيرة، وقالت: أألد وأنا عجوز؟ وقبل ذلك كنت عقيما، وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. فبشراهما بإسحاق وأنه يعيش ويولد له يعقوب ويدركانه. ولهذا حمد الله إبراهيم على تمام نعمته وقال: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. فصل فيما في قصة الخليل من الفوائد. ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فإننا مأمورون به أمرا خاصا. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي إلزموها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم. الآية. فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبئه، فإن اتباعنا إياه من ديننا. ولهذا لما كان هذا أمرا عاما لأحواله كلها استثنى الله حالة من أحواله فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين، فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ومنها أن الله اتخذه خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة، وهذه المرتبة لم تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم. ومنها ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة، جعل في ذريته النبوة والكتاب، وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم، العرب وبنو إسرائيل. واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت وأول بيت وضع للناس، ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس، وملأ بذكره ما بين الخافقين، وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه. ومنها أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج، قال جل ذكره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: أربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. ومنها أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها أن أجره قد وجب على الله، كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره وكما ذكره الله في قصة الذبح، وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره، ثم رفع عنهما المشقة وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي. ومنها ما في قصصه من آداب المناظرة، طرقها ومسالكها النافعة، وكيفية إلزام الخصم بالطرق الواضحة التي يعترف بها أهل العقول، وإلجاؤه الخصم الألد إلى الاعتراف ببطلان مذهبه وإقامة الحجة على المعاندين وإرشاد المسترشدين. ومنها أن من نعمة الله على العبد هبة الأولاد الصالحين، وأن عليه في ذلك أن يحمد الله ويدعو الله لذريته، كما فعل الخليل صلى الله عليه وسلم في قوله: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، إلى آخر الدعاء. وقال جل ذكره في الثناء عموما على من يدعو الله بصلاح ذريته: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فإن العبد إذا مات انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ومنها أن المشاعر ومواضع الأنساك من جملة الحكم فيها، أن فيها تذكيرات بمقامات الخليل وأهل بيته في عبادات ربهم وإيمان بالله ورسله، وحث على الاقتداء بهم في كل أحوالهم الدينية، وكل أحوال الرسل دينية، لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومنها الأمر بتطهير المسجد الحرام من الأنجاس ومن جميع المعاصي القولية والفعلية، تعظيما لله وإعانة وتنشيطا للمتعبدين فيه، ومثله بقية المساجد، لقوله عز وجل: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ومنها أن أفضل الوصايا على الإطلاق ما وصى به إبراهيم بنيه ويعقوب، وهو الوصية بملازمة القيام بالدين وتقوى الله والاجتماع على ذلك، وهي وصيته تعالى للأولين والآخرين، إذ بها السعادة الأبدية والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. ومنها أن العامل كما عليه أن يتقن عمله ويجتهد في إيقاعه على أكمل الوجوه، فعليه مع ذلك أن يكون بين الخوف والرجاء، وأن يتضرع إلى ربه في قبوله وتكميل نقصه والعفو عما وقع فيه من خلل أو نقص، كما كان إبراهيم وإسماعيل يرفعان القواعد من البيت وهما بهذا الوصف الكامل. ومنها أن الجمع بين الدعاء لله بمصالح الدنيا والدين من سبيل أنبياء الله، وكذلك السعي في تحصيلهما، الدين هو الأصل والمقصود الذي خلق له الخلق، والدنيا وسيلة ومعونة عليه لدعاء الخليل لأهل البيت الحرام بالأمرين، وتعليله الدعاء بالأمور الدنيوية أنه وسيلة إلى الشكر، فقال: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ومنها ما اشتملت عليه قصة إبراهيم من مشروعية الضيافة وآدابها، فإن الله أخبر عن ضيفه أنهم مكرمون، يعني أنهم كرماء على الله، وأيضا إبراهيم أكرمهم بضيافته قولا وفعلا، فإكرام الضيف من الإيمان، وأنه خدمهم بنفسه وبادر بضيافتهم قبل كل شيء، وأتى بأطيب ماله عجل حنيف سمين، وقربه إليهم ولم يحوجهم إلى الذهاب إلى عمل آخر، وعرض عليهم الأكل بلفظ رقيق فقال: ألا تأكلون. ومنها مشروعية السلام، وأن المبتدئ فيه هو الداخل وهو الماشي، وأنه يجب رده، ومشروعية الوقوف على اسم من يتصل بك من صاحب ومعامل وضيف، لقوله: قوم منكرون، أي لا أعرفكم فأحب أن تعرفوني بأنفسكم، وهذا ألطف من قوله: أنكرتكم ونحوه. ومنها الترغيب في أن يكون أهل الإنسان ومن يتولى شؤون بيته حازمين مستعدين لكل ما يراد منهم من الشؤون والقيام بمهمات البيت، فإن إبراهيم في الحال بادر إلى أهله فوجد طعام ضيوفه حاضرا لا يحوج إلا إلى تقديمه. ومنها أن إتيان الولد والبشارة به من سارة وهي عجوز عقيم يعد معجزة لإبراهيم وكرامة لسارة، ففيه معجزة نبي وكرامة ولي، ونظيره بشارة الملائكة لمريم بعيسى، وبشارتهم بيحيى لزكريا وزوجته، وكون زكريا جعل الله آية، وآية وجود المبشر به أن لا يكلم الناس 3 أيام، وهو سوي لا آفة فيه إلا بالرمز والإشارة. وكل هذا وما أشبهه من آيات الله، وأعجب من هذا إيجاده آدم من تراب، فسبحان من هو على كل شيء قدير. ومنها ثناء الله على إبراهيم أنه أتى ربه بقلب سليم، وقد قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والجامع لمعناه أنه سليم من الشرور كلها ومن أسبابها، ملآن من الخير والبر والكرم، سليم من الشبهات القادحة في العلم واليقين، ومن الشهوات الحائلة بين العبد وبين كماله، سليم من الكبر ومن الرياء والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق، وسليم من الغل والحقد، ملآن بالتوحيد والإيمان والتواضع للحق وللخلق والنصيحة للمسلمين والرغبة في عبودية الله وفي نفع عباد الله. ومنها ما ذكره في قصة نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، يتبعها بقوله إنا كذلك نجزي المحسنين. فوعد الباري أن كل محسن في عبادته محسن إلى عباده، أن الله يجزيه الثناء الحسن والدعاء من العالمين بحسب إحسانه، وهذا ثواب عاجل وآجل، وهو من البشرى في الحياة الدنيا ومن علامات السعادة. قصة لوط عليه السلام. وقصة لوط عليه السلام تبع لقصة إبراهيم، لأنه تلميذه وقد تعلم من إبراهيم، وكان له بمنزلة الابن، فنبأه الله بحياة الخليل وأرسله إلى قرى سدوم من غور فلسطين، وكانوا مع شركهم بالله يلوطون بالذكور، ولم يسبقهم أحد إلى هذه الفاحشة الشنعاء، فدعاهم إلى عبادة الله وحده وحذرهم من هذه الفاحشة، فلم يزدادوا إلا عتوا وتماديا فيما هم فيه. ولما أراد الله هلاكهم أرسل الملائكة لذلك،
فمروا بطريقهم على إبراهيم وأخبروه بذلك، فجعل إبراهيم يجادل في إهلاكهم وكان رحيما حليما. وقال: إن فيها لوطا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله. فقيل: يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما ذهب الملائكة إلى لوط بصورة أضياف آدميين شباب، ساء لوطا ذلك وضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب، لعلمه بما عليه قومه من هذه الجراءة الشنيعة، ووقع ما خاف منه. فجاءه قومه يهرعون إليه يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط، فقال: يا قوم، هؤلاء بناتي هن أطهر لكم، لعلمه أنه لا حق لهم فيهن، كما أرد سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما. ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك، وهذا مثله. ولهذا قال قومه: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لتعلم ما نريد. وأيضا يريد بعض العذر من أضيافه. وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين: هؤلاء بناتي، يعني زوجاتهم، يعني لأن النبي أب لأمته، فإن هذا يمنعه أمران: أحدهما قوله هؤلاء بناتي يشير إليهن إشارة الحاضر، ثانيا هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له، وأيضا النبي إنما هو بمنزلة الأب للمؤمنين به لا للكفار، والمحذور الذي توهموه يزول بما ذكرنا، وأنه يعلم أنه لا حق لهم فيهن، وإنما يريد مدافعتهم بكل طريق. فاشتد الأمر بلوط وقال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، أي لدافعتكم. فلما رآهم جازمين على مرادهم الخبيث قال لقومه: فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد. فاستلجوا في طغيانهم وسكرهم، فحينئذ أخبرته ملائكة الرحمن بأمرهم وأنهم أرسلوا لإهلاكهم، فصدم جبريل أو غيره من الملائكة الذين يعالجون الباب ليدخل على لوط، فطمس بهذه الصدمة أعينهم، فكان هذا عذابا معجلا وأنموذجا لمن باشروا مراودة لوط على أضيافه. وأمروا لوطا أن يسري بأول الليل بأهله ويلح في السير حتى يخلف ديارهم وينجو من معرة العذاب. فخرج بهم، فما أصبح الصباح حتى خلفوا ديارهم، وقلب الله عليهم ديارهم، فجعل أعلاها أسفلها، وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وما هي من الظالمين الذين يعملون عملهم ببعيد. وفي هذه القصة أكبر دليل على أن فاحشة اللواط من أشنع القبائح، وأنها توجب العقاب الشديد، وأن من ابتلي بهذه الفاحشة فمع ذهاب دينه قد انقلب عليه الحسن بالقبيح، فاستحسن ما كان قبيحا ونفر من الطيب، وذلك دليل على انحراف الأخلاق. وفيها وفي قصة إبراهيم جواز التعريض، أما قصة إبراهيم ففي قوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم. وأما لوط ففي قوله: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. والتعريض يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وهو أن يقصد المتكلم أو العامل لعمل أمر من الأمور التي لا بأس بها، ويوهم السامع والرائي أمرا آخر ليستجلب منفعة أو يدفع مضرة. ومنها أن من علامة الرجل الرشيد أنه هو المسدد في أقواله وأفعاله، ومن ذلك أنه ينصر المظلومين ويفرج الكرب عن المكروبين، ويأمر بالخير وينهى عن الشر، هذا هو الرشيد حقيقة. فلهذا قال لوط: أليس منكم رجل رشيد، أي فيأمر بمعروف وينهى عن منكر ويدفع أهل الشر والبغي. ومنها الحث على السعي في الأعوان على أمور الخير ودفع الشر، ولو كان المعاون على ذلك من أهل الشر، فإن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم عند الله. ولهذا قال لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. وأكثر الأنبياء يبعثهم الله في أشراف قومهم، ويحصل بذلك من تأييد الحق وقمع الباطل والتمكن من الدعوة ما لا يحصل لو لم يكن كذلك. واعتبر هذا بحال شعيب وقول قومه له: ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. وكذلك نبينا محمد بعث في أشرف بيت في قريش وأعزه، وقد رماه قومه بالعداوة البليغة وعقدوا المجالس المتعددة في إبطال قوله ودينه، بل وفي كيفية الفتك به. ومن الأسباب التي أوقفتهم عند حدهم خوفهم من قبيلته، وانظر إلى حالته في تضييقهم عليه بالشعب وانحياز قبيلته معهم مسلمهم وكافرهم، ولم يخطر ببالهم أنهم يصلون إلى الفتك بشخصه الكريم، حتى مكروا ذلك المكر العظيم، إذ اتفق رأيهم على أن ينتدب لقتله من كل قبيلة رجل ليتفرق دمه في القبائل فيعجز قومه عن الأخذ بثأره، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. قصة شعيب عليه السلام. نبأه الله وأرسله إلى أهل مدين، وكانوا مع شركهم يبغسون المكاييل والموازين، ويغشون في المعاملات، وينقصون الناس أشياءهم، فدعاهم إلى توحيد الله، ونهاهم عن الشرك به، وأمرهم بالعدل في المعاملات، وزجرهم عن البخس في المعاملات، وذكرهم الخير الذي أدره الله عليهم والأرزاق المتنوعة، وأنهم ليسوا بحاجة إلى ظلم الناس في أموالهم، وخوفهم العذاب المحيط في الدنيا قبل الآخرة، فأجابوه ساخرين وردوا عليه متهكمين، فقالوا: يا شعيب، أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد؟ أي فنحن جازمون على عبادة ما كان آباؤنا يعبدون، وجازمون على أننا نفعل في أموالنا ما نريد من أي معاملة تكون، فلا ندخل تحت أوامر الله وأوامر رسله. فقال لهم: يا قوم، أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا، أي أغناني الله، وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أي ما نهيتكم عن المعاملات الخبيثة وظلم الناس فيها إلا وأنا أول تارك لها، مع أن الله أعطاني ووسع علي وأنا محتاج إلى المعاملة، ولكني متقيد بطاعة ربي، إن أريد في فعلي وأمري لكم إلا الإصلاح، أي أن تصلح أحوالكم الدينية والدنيوية ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ثم خوفهم أخذات الأمم التي حولهم في الزمان والمكان، فقال: لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، وما قوم لوط منكم ببعيد. ثم عرض عليهم التوبة ورغبهم فيها، فقال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فلم يفت فيهم، فقالوا: ما نفقه كثيرا مما تقول. وهذا لعنادهم وبغضهم البليغ للحق، وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال: يا قوم، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا، إن ربي بما تعملون محيط. ثم لما رأى عتوهم قال: ويا قوم، اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. فأرسل الله عليهم حرا أخذ بأنفاسهم حتى كادوا يختنقون من شدته، ثم في أثناء ذلك أرسل سحابة باردة فأظلتهم فتنادوا إلى ظلها غير الظليل، فلما اجتمعوا فيها التهبت عليهم نارا فأحرقتهم وأصبحوا خامدين معذبين مذمومين ملعونين في جميع الأوقات. وفي قصة شعيب فوائد متعددة، منها أن بخس المكاييل والموازين خصوصا وبخس الناس أشياءهم عموما من أعظم الجرائم الموجبة لعقوبات الدنيا والآخرة، ومنها أن المعصية الواقعة لمن عدم منه الداء والحاجة إليها أعظم، ولهذا كان الزنا من الشيخ أقبح من الشباب، والكبر من الفقير أقبح من الغني، والسرقة ممن ليس بمحتاج أعظم من وقوعها من المحتاج. لهذا قال شعيب لقومه إني أراكم بخير، أي بنعم كثيرة، فأي أمر أحوجكم إلى الهلع إلى ما بأيدي الناس بطرق محرمة. ومنها قوله بقية الله خير لكم، فيه الحث على الرضا بما أعطى الله والاكتفاء بحلاله عن حرامه، وقصر النظر على الموجود عندك من غير تطلع إلى ما عند الناس. ومنها فيه دلالة على أن الصلاة سبب لفعل الخيرات وترك المنكرات وللنصيحة لعباد الله، وقد علم ذلك الكفار بما قالوا لشعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومن هنا تعرف حكمة الله ورحمته في أنه فرض علينا الصلوات تتكرر في اليوم والليلة لعظم وقعها وشدة نفعها وجميل آثارها، فلله على ذلك أتم الحمد. ومنها أن العبد في حركات بدنه وتصرفاته ومعاملاته المالية داخل تحت حجر الشريعة، فما أبيح له منها فعله، وما منعه الشرع تعين عليه تركه. ومن يزعم أنه في ماله حر له أن يفعل ما يشاء من معاملات طيبة وخبيثة فهو بمنزلة من يرى أن عمل ذلك أن عمل بدنه كذلك، وأنه لا فرق عنده بين الكفر والإيمان والصدق والكذب، وفعل الخير والشر الكل مباح. ومن المعلوم أن هذا هو مذهب الإباحيين الذين هم شر الخليقة، ومذهب قوم شعيب يشبه هذا، لأنهم أنكروا على شعيب لما نهاهم عن المعاملات الظالمة وأباح لهم سواها، فردوا عليه أنهم أحرار في أموالهم لهم أن يفعلوا فيها ما يريدون. ونظير هذا قول من قال إنما البيع مثل الربا، فمن سوى بين ما أباحه وبين ما حرمه الله فقد انحرف في فطرته وعقله بعد من حرف في دينه. ومنها أن الناصح للخلق الذي يأمرهم وينهاهم من تمام قبول الناس لقوله أنه إذا أمرهم بشيء أن يكون أول الفاعلين له، وإذا نهاهم عن شيء كان أول التاركين، لقول شعيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. انتهى الشريط العاشر من الجزء الثامن، من فضلك انتقل إلى الشريط الحادي عشر من الجزء الثامن.